بسم الله الرحمن الرحيم. هنا السؤال يقول: كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، وبين الشهادة بالنار لمعين؟ هذا حديث ثابت وسنة ينبغي أن نعمل بها، إذا مررنا بقبر كافر نبشره بالنار، نقول أبشر يا عدو الله بالنار، أبشر يا عدو الله بعذاب الله وبئس المصير. أما الشهادة لمعين بالنار فإذا كان هذا المعين لا زال حيا لا يجوز أن نشهد له بالنار حتى ولو كان كافرا، لأننا ما ندري بما يختم له. أما إذا كان مات على الكفر فإننا نشهد له بالنار، إذا رأينا نصرانيا أو يهوديا أو مجوسيا أو هندوسيا نعرفه أنه مات على ديانته نقول هذا في النار وبئس المصير، أنتم شهداء الله في أرضه. أما التوقف هذا مشكل، هذا رجل نصراني معروف بالنصرانية هلك على نصرانيته، نقول الله أعلم بحاله، الله أعلم، يعني هل هو في النار أو في الجنة؟ أبدا، هذا باطل، هذا باطل، نقول هو في النار وبئس المصير. لكن المسلم هو الذي نتوقف في أمره، المسلم هو الذي ذكر العلماء أنه يتوقف في أمره، ويقال فيه ما قال الطحاوي في عقيدته: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا في حق المسلم، هو الذي يعني المحسن الرجل الصالح نرجو له، ولا نقول في الجنة، نرجو له إلا إذا جاء نص نرجو أن يكون في الجنة، المسيء نخاف عليه ولكن لا نقطع له أنه في النار، هذا في حق المسلم. أما الكافر لا، الكافر في النار وبئس المصير، ولا نتوقف ولا نقول نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، في النار وبئس المصير. وإلا ما معنى قول النبي إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار؟ ما معنى هذا الحديث؟ بالله عليكم، على مذهب هذا، على هذا المذهب اللي هو من يعني من الإرجاء الغالي أنك تتوقف في مصير الكافر، على هذا المذهب كيف نبشر الكفرة بالنار إذا مررنا بقبورهم؟ إذا مررنا بقبر نصراني ما نستطيع أن نبشره بالنار، نقول الله ما ندري إيش حاله، هذا مات على النصرانية ما ندري. إذن هذا الحديث يعطل، ما يعمل به، هذا مو معقول يا أخواننا. فالكافر الذي رأيناه وعلمناه مات على الكفر، مات على ديانته الباطلة، نقطع له بالنار، وإذا مررنا بقبره نبشره بالنار كما أمرنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. نحن ما سبحان الله، نحن عندنا نص، لماذا يعني نتردد؟ هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي أخبرنا بذلك، هو الذي أمرنا بذلك، قال إذا مررت بقبر كافر بشره بالنار. كيف يقال ما ندري، احنا الله اعلم؟ يا اخي مضاده لكلام النبي عليه الصلاه والسلام. هنا يقول السؤال: هل ما اضيف يعني من اسماء الله مثل ذو الجبروت يعد من اسماء الله؟ نعم، يعد من اسماء الله، العلماء ذكروا من اسمائه سبحانه وتعالى ذو الجلال والاكرام وذو الفضل وذو الطول، هذه كلها من أسمائه عز وجل. وقد ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في القواعد المثلى هذا، قال إن من أسماء الله ما يكون مضافا كذي الجلال والإكرام. هنا سؤال يقول: هل أسماء الله تعالى المتقابلة مثل المعز المذل، المعطي المانع، وما أشبهها يعني كالباسط القابض مثلا، لا يسمى الله بها مفردة بالمقترنة؟ نعم، هذه الأسماء المتقابلة لا تفصل، لأن الكمال فيها يكون بالاسمين معا، فالله عز وجل هو القابض الباسط مثلا، الله يقبض ويبسط، فأنت لا تفصل، لا تقول القابض فقط أو الباسط فقط، لا، أن تجمع بينهما، تقول الله القابض الباسط. لذلك التسمي باسم عبد الباسط هذا فيه نظر، لأنه فصل الاسم هنا وهو القابض الباسط سبحانه وتعالى. فالكمال في هذه الأسماء المتقابلة المقترنة يكون بذكرهما معا، بذكر الاسمين معا. وقد ذكر ذلك الشيخ خليل هراس رحمه الله في شرحه على نونية ابن القيم. هل يجوز للكافر الدعاء كذا؟ الدعاء نعم. هل يجوز الدعاء للكافر الحي بالهداية؟ نعم يجوز. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم دعا بالهداية لبعض الكفار وأسلموا. أما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأم أبي هريرة؟ أم أبي هريرة رضي الله عنه كانت تسب النبي، وكانت تؤذي ابنها أبا هريرة أذية عظيمة، لأنها كانت تشتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا شيء حقيقي ما يطاق أن يشتم النبي. والله لو شتم الإنسان، شتمت أمه، شتم أبوه، ولا يشتم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت تؤذيه بذلك. فطلب إلى النبي أن يدعو لها، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بالهداية، فرجع أبو هريرة فإذا أمه أسلمت، سبحان الله، دخلت في الإسلام، شرح الله صدرها للإسلام. وغوى الأحاديث ذلك متعددة. فالدعاء بالهداية للكافر شيء مطلوب، سيما إذا كان هذا الكافر يعني يرجى فيه خير، عنده أشياء مبرات، قريب من الإسلام، أو كان قريبا من الشخص، كان يكون هذا الكافر يعني والدا للشخص، أبا له أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو زوجة أو عما أو خالا، يدعو له، هذا يعني شيء جيد مطلوب، دعاء له بالهداية مع دعوته. طبعا الإنسان يا أخواني يستعمل الاثنين، الدعاء، الدعوة والدعاء، الدعوة والدعاء، الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يهديه ويشرح صدره، لأن القلوب بيد الله، والدعوة التوجيه والإرشاد والنصح، دعوة للإسلام. فأنت إذا وفقك الله ونجحت في دعائك ودعوتك، استجاب الله دعاءك ووفقك في دعوتك، ودخل هذا الكافر في الإسلام، فهذا والله خير لك من حور النعم. وكان هذا الكافر، انتبه لهذه الفضيلة العظيمة، وكان هذا الكافر فكاكا لك من النار بإذن الله، لأنك اعتقته من الكفر. الإنسان إذا اعتق العبد من الرق يكون فكاكا له من النار، فكيف إذا اعتقه من مما هو أعظم، اعتقه من الكفر وكان سببا في هدايته ودخوله إلى الإسلام. كل أعماله الصالحة تكون في ميزان حسناتك أنت. يقول هل من أسماء الله الستير والساتر؟ الساتر ليس من أسماء الله، لكن يقال ذلك إخبارا. الستير مختلف فيه، جاء في نص إن الله حي ستير، وطالما أن الاسم جاء في النص فالظاهر أنه من أسماء الله، مع أن بعض العلماء قال يعني ليس من الأسماء، لكن طالما جاء في النص فنحن عندنا نص، فالظاهر أنه يعد من الأسماء الستير. والستير طبعا مبالغة للساتر، لكن الأسماء كما تعلمون توقيفية، ما نثبتها إلا بنص، ما ننظر إلى الاشتقاقات والمعاني، وإلا الستير مبالغة للساتر. لكن نحن نقول الستير لأن الله سبحانه وتعالى يستر على عباده، يستر على عباده الجميع، جميع الخلق في كنف الله سبحانه وتعالى في ستره في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا يستر على الجميع، لو ينكشف الغطاء سبحان الله عما يفعل العباد، لكنه يستر سبحانه وتعالى. العبد مهما يعصي، مهما يذنب ويفعل قبائح، فالله يستر عليه. أرأيتم إلى عظم ستر الله سبحانه وتعالى؟ كذلك يوم القيامة الله يستر على عباد المؤمنين، يؤتى بالمؤمن فتعرض عليه ذنوبه، يقرر، يقال له فعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، وفعلت يوم كذا كذا وكذا، تعرض عليه ذنوبه حتى يظن أنه هالك، فيقول الله سبحانه وتعالى أنا قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. ما أعظم فضل الله وعفوه سبحانه وتعالى، سترها عليه في الدنيا ويغفرها له يوم القيامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بعفوه ومغفرته وستره في الدنيا والآخرة. فهو الستير، شك هذا معنى عظيم، فالظاهر أن هذا من الأسماء. أي نعم. أخ يسأل الجمع بين الدعاء للكافر بالهداية وبين قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا، ما في معارضة يا أخي بين هذه وهذه؟ فرق كبير بينهما. الدعاء للكافر بالهداية إذا كان حيا موجودا بين ظهرانينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يشرح صدره للإسلام، لكن ما نقول اللهم اغفر له، هو كافر ما يستغفر له، لكن يقال اللهم اهده، اللهم اشرح صدره للإسلام، نسأل الله أن يهديه، أدعو له بالهداية. لكن الاستغفار لا، لأن الله لن يغفر له طالما أنه كافر. فإذا مات، إذا مات انقطع الدعاء، لا هداية ولا استغفار، لأن الهداية ما تنفعه الآن، مات. فالكافر لا يستغفر له مطلقا، لا يقال اللهم اغفر له حيا وميتا. يدعى له بالهداية إذا كان حيا فقط، فالدعاء بالهداية تجوز في هذه الحالة إذا كان حيا فقط. أما الاستغفار ممنوع، ممنوع، أو الرحمة، اللهم ارحمه، كيف يرحمه كافر؟ يهدي للإسلام ثم يرحمه. والمصيبة إذا مات، يعني إذا مات الكافر في النار وبئس المصير، نبشره بالنار، فكيف نقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه؟ الله سبحانه وتعالى يقول ما كان للنبي والذين آمنوا، شوف ما كان في القرآن، يعني تطلق على الأشياء التي يستحيل، على الشيء المستحيل والذي أو الشيء الذي ما يليق ولا يكون أبدا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربه، كيف يستغفر المشرك؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استأذن ربه قبل أن يوحى إليه بذلك، يعني بتحريم الاستغفار للمشرك، أن يستغفر لأمه، فالله سبحانه وتعالى لم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فزيارة قبر المشرك تجوز للعظة والذكرى والعبرة، لكن الاستغفار له حرام مطلقا. فما رأيكم؟ يعني هذه قضية واضحة جدا، ومن مما يعلم من الدين بالضرورة أن الكافر المشرك إذا مات على كفره وشركه لا يستغفر له أبدا ولا يدعى له بالرحمة. ما تخفى هذه القضية على عالم ولا على طالب علم، ومع ذلك سمعنا شخصا يدعي أنه عالم كان قد نعى ورثة للبابا الذي هلك قبل فترة، بابا الفاتيكان، رئيس النصارى في العالم، رئيس السواد الأعظم منهم، يعني رأس النصرانية في العالم، الذي يحارب الله ورسوله ويحارب دينه وشرعه، خبيث، نبشره بالنار وبئس المصير ونتقرب الله بذلك. فإذا بهذا الرجل يقول الله يرحمه، يعني هذا، يعني هل هذه قضية تجهل، يجهلها هذا الإنسان مثل هذا؟ رجل متخرج من أعرق جامعة في الدنيا، جامعة إسلامية يعني، ورجل يعني طالب العلم ودرس ويفتي، يفتي المشكلة من المفتين، ثم إذا به يستغفر ويدعو بالرحمة لهذا الخبيث، لعدو الله هذا البابا، يقول الله يرى، يعني هذا حتى ما يراعي مشاعر المسلمين، الله المستعان. فالمقصود يا أخي هذه قضية حقيقة الكلام، يعني الشيء بالشيء يذكر والحديث ذو شجون كما يقال، يعني لكن القضية الآن أنه ما في تعارض، الدعاء بالهداية يجوز لجميع الناس، مسلمهم وكافرهم، والمسلم يدعى له الكافر يدعى له بالهداية طلب أنه حي. فإذا مات الكافر فلا دعاء مطلقا، لا هداية ولا استغفار، والمسلم إذا مات يدعى له بالاستغفار، استغفر له ويدعى له بالرحمة والمغفرة، مسلم يقبل الله سبحانه وتعالى. أما الكافر أبدا، الكافر كما قال الله لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، مهما شفعت له استغفرت له ما في فائدة، ما في فائدة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشفع أحد للكافرين، ما يأذن أبدا، ما يأذن ربنا، لأن الشفاعة لا بد من الإذن فيها، لا بد أن يأذن الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لكمال ملكه وسلطانه سبحانه وتعالى، ما أحد يشفع عنده إلا بإذنه، والله عز وجل لا يأذن لأحد أن يشفع لكافر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. وهذه قضية الشفاعة يعني فيها تفصيل ومسائل. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام فقط هو الوحيد من بين البشر شفع لكافر، هو الوحيد من بني آدم شفع لكافر. كيف شفع لكافر؟ ليس في إخراجه من النار، ولكن في التخفيف فقط، شفع لعمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب فقط. كان في الدرك الأسفل من النار، شفع له النبي فبقي في ضحضاح من النار. ضحضاح من النار يعني الضحضاح الماء الذي يصل إلى الكعبين. فأبو طالب في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه والعياذ بالله، وهو أهون أهل النار عذابا، ويظن أنه أشد أهل النار عذابا. فقط النبي صلى الله عليه وسلم شفع له في التخفيف، فكان في ضحضاح من النار، ولولا شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام له لكان في الدرك الأسفل من النار. فقط هذه الشفاعة الوحيدة التي أخذها كافر. وفي الحقيقة أنها شفاعة، يعني الشفاعة النافعة إخراج من النار اللي فيها العفو وفيها الرحمة وفيها المغفرة وفيها دخول الجنة، وهذه الشفاعة تخفيف فقط وليست إخراج من النار. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الجواب يا أخي. ونعم طيب، إحنا نترك السؤال هذا للدرس القادم، لأن الوقت انتهى بخمس دقائق، نكتفي بهذا المقدار. لقاءنا إن شاء الله الأسبوع القادم، والإخوة الذين عندهم أسئلة وعندهم إشكالات يطرحونها في الدروس، في دروس الأسبوع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.